كم درسوا من المخدان؟
كم درسوا من المخدان؟ 13 حصة صاروا مولا 13 حصة
صاروا 13
13 حصة أنا بحلق 14
14 إذا هيك مزبوط
12
لا لا عندي أنا مكتوب
13
نحن 13
تسجيل في عندنا
إيه هلا ال 14
هلا ال 14
100%
مع المقدمة يعني أول يوم مقدمة
ما خصش المقدمة كان بينه بين القطر
مقدمة اللي كان
مقدمة هو أول يوم
العامية أذكر
إيه عامية
لا لا
كيف طبيعة درس القطر وإيش
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في أن الفعل على ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. وقلنا إن تقسيم الفعل إلى هذه الأنواع الثلاثة ليس قائما على أساس أن الزمان ثلاثة أنواع، لوضوح أن المضارع كما يصلح للحال كذلك يصلح للاستقبال. فلو كان تقسيم الفعل عليكم السلام لو كان تقسيم الفعل على أساس تعدد وتنوع الزمان للازم أن يكون عندنا فعلان لا ثلاثة، فنجعل فعلا لما يدل على الماضي وفعلا لما يدل على الحال والاستقبال. فإن كلا من المضارع والأمر يدلان على المستقبل، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن المضارع كما يصلح للحال يصلح للاستقبال. ولذلك دعت الحاجة إلى أن نميز بين هذه الأفعال لا على أساس الزمان بل على أساس العلامات النحوية.
فعل الأمر هم بيدخل بيناتهم
قلنا يدل على الزمان، قلنا يدل على المستقبل، سيأتي عندما نصل إليه نشرح كيف كان. أما الفعل الماضي فقد ذكر الماتن أن علامته أي العلامة التي يعرف بها الفعل الماضي هي قبوله لتاء التأنيث الساكن، كما تقول في جاء جاءت، وفي لعب لعبت. فلما صح أن تدخل تاء التأنيث الساكنة على هذا الفعل علم أنه فعل ماض. وإنما اشترط في تاء التأنيث أن تكون ساكنة احترازا عن تاء التأنيث المتحركة، فهذه لا تدخل إلا على الأسماء. كما يقال في قائم قائمة، وفي طالب طالبة، وهكذا. فتاء التأنيث المتحركة تدخل على الأسماء، وما يدخل على الأسماء لا يكون علامة على الفعل، هذا من جهة. وإنما جعلوا تاء التأنيث الساكن علامة على الفعل لأنهم تتبعوا لغة العرب، فوجدوا أن الأسماء عندما يراد تأنيثها فإنها تؤنث بتاء متحرك. وأما الفعل المضارع فإنه لا يحتاج إلى علامة تأنيث في آخره، لأن التأنيث فيه يدل عليه حروف المضارع، نفس حروف المضارع التي تدخل على الفعل المضارع هي التي تدل على تاء تأنيث الفعل وعدمه، فلم نحتاج حينئذ إلى علامة تأنيث، لأنك إذا أردت أن تؤنث الفعل المضارع فتقول تلعب هي أي، في يلعب تلعب، وفي يضرب تضرب. فتاء فالتاء المضارع التي تقع في أول الفعل لما كانت هي التي تدل على التأنيث، فأغناهم ذلك عن أن يضيفوا تاء في آخر الفعل لتدل على تأنيثه. وأما الأمر فإن الذي يدل على التأنيث فيه هو ياء المخاطب، كما تقول في قوم قومي، وفي أدرس أدرس أدرسي. فلما كانت علامة التأنيث في الأسماء هي تاء متحركة، وكانت علامة التأنيث في المضارع هي تاء في أوله، وفي الأمر ياء المخاطبة، وفي الماضي تاء التأنيث الساكنة، علم أن تاء التأنيث الساكنة هي من خواص الفعل الماضي. وأما الحروف فلا تذكر ولا تؤنث، لأنها ليس لها معنى في نفسها، أو ليس لها معنى ظاهرا في ليس لها معنى ظاهرا في نفسها. وبهذا صارت تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل الماضي. ثم إن الأصل في الأفعال كما قلنا البناء والإعراب، والبناء لأن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني التي تعرض على الكلمة، والأفعال وإن كان لا يعرضها معان كالفاعلية والمفعولية والإضافة، ولكن يعرضها معان من نوع آخر كالماضي والحال والاستقبال، وهذه المعاني الزمنية تحتاج إلى تمييز، غير أن هذه المعاني لما كانت تستلزم تبديلا داخليا في بنية الكلمة علم أنها تتميز من داخل اللفظ لا من خارجه. ولذلك فإن هذه الأفعال وإن كان يعرض عليها معان ونحتاج إلى تمييزها، إلا أنه لا تصل النوبة إلى تمييزها بشيء خارج عن نفس الكلمة، لأن الأفعال تختلف هيئاتها باختلاف الأزمنة التي تدل عليها. لأنك إن أردت الزمان الماضي قلت فعل، وإن أردت الحال أو الاستقبال قلت يفعل، وإن أردت الاستقبال خاصة قلت سيفعل أو افعل. فلما كانت هيئات الأفعال تتبدل بتبدل الزمان فالأزمنة أو هذه المعاني متمايزة بنفس الكلمة، ولم نحتاج إلى أثر إعرابي. ولذلك كان الأصل في الأفعال أن تكون مبنية لا معربة. والفعل الماضي واحد من الأفعال ونوع من الأفعال، فيأخذ أو فحقه أن يأخذ حكم الفعل. فالأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا، غير أننا نجد أنه قد بني في الأصل على الفتح، فتقول جاء ولعب وضرب وضرب بالبنائها ببنائهم على الفتح، وإنما يخرج عن الفتح إلى السكون في أسباب أو لأسباب خاصة وفي مسائل. جيد، بيان هذا المطلب موقوف على مقدمات. المقدمة الأولى ما مر معنا في دروس سابقة من أن الأصل هو القاعدة الأولية التي يقتضيها الشيء، ولا يخرج عن الأصل إلا لمانع يمنع منه، فلا تصل النوبة إلى الفرع إلا بعد تعذر الأصل. وبهذا وجهنا تقدم الإعراب بالحركات على الإعراب بالحروف، قلنا لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، لأن الحركة أخف من الحرف، وما دام الغرض يتأتى بالأخف فلا تصل النوبة إلى غير الأخف، ولا تصل النوبة إلى الإعراب بالحروف إلا إذا تعذر وامتنع إعراب الإعراب بالحركات. وهنا هكذا، عندما نقول إن الأصل في الفعل الماضي هو البناء، والأصل في البناء أن يكون على السكون، فنحن لا نترك ذلك الأصل ولا نخرج عنه إلى الفرع إلا لمانع يمنع من البناء على السكون. وما يمنع من البناء على السكون في الغالب هو التقاء الساكنين، فإن التقاء الساكنين لتعسره يعني لصعوبة النطق به، أو لتعذره أي لامتناع النطق به، فهو موجب للثقل، والثقل مخل بالفصاحة، والإخلال بالفصاحة إخلال بالبلاغة. فلو كان في لغة العرب التقاء للساكنين للزم أن لا تكون اللغة العربية بليغة. المقدمة الثانية أن الفعل دائما يستتبع فاعلا بعده، لوضوح أن الفعل عرض وحدث، وكل عرض لا بد له من ذات، وكل حدث لا بد لها من محدث، ولذلك لا يوجد فعل يكون خاليا عن وجود فاعل. شوف فتجد أن بين المقدمات بونا شاسعا، ولكن هذه المقدمات سوف تسوقنا في نهاية المطاف إلى مطلب متكامل. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أن الأصل في الفعل الماضي البناء، وأصل البناء أن يكون على السكون، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لمانع يمنع منه، وما يمنع من البناء على السكون ما هو؟ هو التقاء الساكنين، انتهى. المقدمة الثانية أن كل فعل فهو مستتبع لفاعل، لأن الفعل يدل على الحدث، والعقل يحكم بأن الحدث لا ينوجد خارجا من دون وجود محدث قد أثر فيه وأوجده. المقدمة الثالثة أن الفعل حكم على الفاعل، فإنك عندما تقول جاء زيد فأنت تحكم على زيد بالمجيء، والحكم على شيء فرع تصور ذلك الشيء، فلو لم يكن زيد متصورا ومعروفا عند المخاطب فلا معنى لأن تخبره بمجيء زيد، لأنه إذا كان جاهلا بهوية زيد فهو لا ينتظر حكما من أحكامه، وإنما يكون المخاطب منتظرا للحكم عندما يكون عالما بزيد وينتظر مصيره وحاله والحكم الذي ثبت له. ومن هنا قالوا إن الحق الفاعل أن يكون متصورا لا مجهولا. ومعنى أن يكون الفاعل متصورا أن يكون الفاعل معرفا أو منكرا؟ معرفا، لأن التعريف هو أفضل السبل والطرق لتعريف الفاعل. نعم، هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يكون الفاعل مجهولا، بل قد يكون الفاعل مجهولا. متى؟ وذلك إذا تعلق غرض المتكلم بالإبهام، كما إذا سألتني من جاء وأنا لا أريد أن أخبرك عن هوية الجائي فأقول لك جاء رجل، إذن يعني افهم أنني لا أريد أن أخبرك بهويته، أو في اللغة العامية كما نقول مثلا من إجا لإجا، جيد، يعني واحد لا تريد أنت، لا غرضك متعلق بالإبهام، أنت تريد أن تبهم الكلام، ولذلك تأتي بالفاعل المنكر. أما عندما تريد أن تفصح عن حقيقة الأمر فلا بد أن يكون الفاعل متصورا، وإلا لم يكن لكلامك أي فائدة. إذ المخاطب ما دام جاهلا بهوية الفاعل فهو لا ينتظر سماع حكم من أحكامه. ولازم هذا الكلام أن حق الفاعل أن الأصل في الفاعل أن يكون معرفة أو نكرة، أن الأصل في الفاعل أن يكون معرفة. وأقرب طرق التعريف إلى الفاعل هي الألف واللام، أي التعريف بأل، جاء الرجل، المقدمة الرابعة. لما كان حق الفاعل أن يكون معرفا بأل وكان حق الفعل الماضي أن يكون مبنيا على السكون، فيلزم من المجيء بالفعل الماضي المبني على السكون قبل الفاعل المعرف بالألف واللام، والتي الألف فيه شو؟ ساكنة. يلزم حينئذ البناء، يلزم من بناء الفعل الماضي على السكون التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين ممنوع في اللغة العربية. وتحقيق هذا المطلب، حتى نجيب عن هذه التساؤلات والإشكالات التي تختلج الآن إلى الأذهان، وتحقيق المطلب أن الغالب في الفاعل أن يكون معرفا بأل، فلو بني الفعل الماضي دائما على السكون للازم أن يلتقي الساكنان ولو في مورد كون الفاعل معرفا بالألف واللام، فيلزم الثقل ولو في مورد من الموارد، والتقاء الساكنين ممنوع لأدائه إلى الثقل. وها هنا احتمالات حينئذ، إما أن نبني الماضي على السكون دائما سواء كان الفاعل معرفا بالألف واللام أو غير معرف بالألف واللام، هذا احتمال. إذا شوف الاحتمال الأول، البناء على السكون مطلقا، عندما نقول مطلقا شو يعني؟ يعني سواء كان الفاعل معرفا بالألف واللام أو غير معرفة بالألف واللام، كما تقول مثلا جاء الولد وتقول جاء وتقول جاء زيد، هذا مطلقا، هنا الفاعل غير معرف بالألف واللام وهنا الفاعل معرف بالألف واللام. الاحتمال الثاني أن نبني الفعل الماضي على الحركة مطلقا. شو يعني مطلقا؟ سواء كان الفاعل معرفا بالألف واللام أو غير معرف بالألف واللام، كما تقول جاء الولد حيث يوجد التقاء ساكنين وتقول جاء زيد حيث لا يوجد التقاء ساكنين. الاحتمال الثالث وهو التفصيل. ما معنى التفصيل؟ أي أن نبنيه على السكون عندما لا يوجد التقاء ساكنين كما في مثل جاء زيد، وأن نبنيه على الفتح عندما يوجد التقاء للساكنين. هذه احتمالات ثلاثة، لا يوجد رابع لها. إذن نحن أمام احتمالات ثلاثة، إما أن نبني الماضي على السكون مطلقا أو أن نبنيه على الحركة مطلقا أو أن نبنيه أو أن نرتكب التفصيل فنقول إن كان بعده فاعل معرف بالألف واللام فيجيء مبنيا على الحركة حتى لا يلتقي الساكنة، وإن كان بعده الفاعل بعده غير معرف بالألف ولا فلا مانع من أن نبنيه على السكون فإنه لم يلتقي ساكنا. أما الاحتمال الأول فهو واضح المطلق، لأنه لو بنينا الماضي على السكون مطلقا للزم أن يلتقي الساكنان ولو في بعض الموارد، وذلك فيما إذا كان الفاعل معرفا بالألف ولا، والتقاء الساكنين ممنوع مطلقا فلا يمكننا أن نرتكبه، إذا فصار الاحتمال الأول باطل. وأما الاحتمال الثالث وهو ارتكاب التفصيل فهو أيضا باطل. ليش؟ وذلك لأن ارتكاب التفصيل يعني أن الفعل الماضي سوف يختلف حاله باختلاف ما يقع بعده. شوف هذا الفعل الماضي جاء، يختلف حال الفعل جاء باختلاف الفاعل الذي بعده. إن كان مثل زيد يكون ساكنا، إن كان مثل الرجل سوف يكون متحركا. إذن القول بالتفصيل يعني أن الفعل الماضي سوف يختلف حاله باختلاف ما يقع بعده، ولكننا عرفنا أن المبني هو الذي يلزم طريقة واحدة، فلا معنى لأن نقول بالبناء ثم نقول تارة ثانية بأن حال الماضي يختلف باختلاف ما مضى، لأن هذا مرجعه إلى التناقض، لأنه لجهة كونه مبنيا فهو لا يختلف حاله أبدا، ولجهة كونه مفصلا فإنه سوف يختلف حاله باختلاف الذي بعده. هذا التفت، هذا جهة. ومن جهة ثانية فنحن نعلم أن الذي يؤثر في الآخر، هل الفعل هو الذي يؤثر في الفاعل أو الفاعل هو الذي يؤثر في الفعل؟ فنحن نعلم أن الفعل هو الذي يؤثر في الفاعل، لأن الفعل هو الذي يجعل تلك الكلمة فاعلا وهو الذي يجعلها مفعولا. فإن التفت، نفس كون الفعل هو جاء هو الذي يجعل زيدا فاعلا، ولو أبدلت الفعل وجعلته رأيت فيصبح زيدا مفعولا به. شوف زيد كيف تصبح فاعلا عندما تدخل عليها فعلا مثل جاء، كيف تصبح مفعولا عندما تدخل عليها فعلا مثل رأيت، تصبح رأيت زيدا. فنحن نعلم أن الذي يعمل في الآخر هو الفعل، الفعل هو الذي يعمل في الفاعل. فلو كان الفعل متوقفا في سكونه وحركته على الفاعل لصار الفاعل هو الذي يعمل في الفعل، والشيء التفت فيصبح الفعل عاملا في الفاعل والفاعل عاملا في الفعل، وهذا باطل أيضا. ولذلك قالوا إن لا بد أن نرتكب حينئذ الخيار الثاني، فقالوا ببناء الفعل الماضي على الحركة مطلقا، لأنه هناك مانع من التزام السكون مطلقا، وهناك مانع من التزام التفصيل. بأي معنى التفصيل هنا؟ قال لابد أن تنظر إلى الفاعل، هل يوجد قبله، هل هو معرف بالألف واللام أو غير معرف بالألف واللام. فلما امتنع الخيار الأول وهو البناء على السكون مطلقا، وامتنع الخيار الثالث وهو التفصيل بين الفاعل الذي يكون معرفا بالألف واللام والفاعل الذي لا يكون معرفا بالألف واللام، لم يبقى إلا الخيار الثاني وهو بناء الماضي على الحركة مطلقا، وهو الذي يعبر عنه هذا كثيرا ما تجدونه في الشروح في هذا الباب وفي غير من الأبواب، وهو الذي يعبر عنه بطرد الباب. ما معنى طرد الباب؟ التفت، طرد الباب يعني أن القاعدة حقيقة غاية ما تقتضيه هو العدول عن السكون إلى الحركة عندها التقاء الساكنين، هذا الذي تقتضيه القاعدة. التفت، نحن القاعدة عندنا أنه لا يجوز التقاء الساكنين، فبحسب الفرد حق الماضي أن يتحرك متى؟ عندما يلتقي الساكنان، وليس حقه أن يتحرك مطلقا. في مورد عدم التقاء الساكنين لا مانع من أن نبقيه على الأصل، بل يجب إبقاؤه على الأصل، ولكنهم لأجل هذا التفصيل الذي ذكرناه طردوا الباب، يعني جعلوا الباب على نسق واحد، جعلوا الباب مضطردا، أي على نص جاريا على نسق واحد، فصار الماضي مبنيا على الحركة، وإنما اختاروا الفتحة على غيره من الكسر والضم لأن الفتحة أخف الحركات. وحق ما يكون كثير الاستعمال في اللغة العربية أن يكون ذا علامة خفيفة. ومن الواضح أن العلوم البشرية قائمة على الاستفادة من الأحداث التي حصلت في الزمن الماضي، فاستعمال الفعل الماضي في اللغة استعمال متكثر أو لا، أي كثيرة الدوران في الكلام، يعني كثيرة المجيء بها في الكلام. وحق ما يكون كثير الدوران في الكلام أن يأخذ علامة خفيفة، لأنه لو أخذ علامة ثقيلة فسوف يكثر الثقل بتكثر هذا الاستعمال. حق ما يكون استعماله كثيرا في اللغة العربية أن يكون ذا علامة خفيفة. وأخف العلامات من الحركات هو الفتح لما بينا مرارا، فصار الفعل الماضي مبنيا على الفتح. ولكنه قد يخرج عن الفتح فيرجع إلى الأصل. شوف الآن عندنا إشكالات وأجوبة، وعندنا إشكالات من غير أجوبة كثيرا. قد يخرج، إذن الأصل في الماضي صار أن يبنى على الفتح، ولكن قد يخرج عن الفتح في موارد. فمن تلك الموارد مين بيقلنا؟
صار الجماعة
غير موجود، ما طيبنا على السكون. من تلك الموارد أن يتصل الفعل الماضي بنون النسوة أو بتاء الرفع المتحرك، كما تقول النسوة جئنا، وكما تقول نحن جئنا، وكما تقول أنا جئت. وقبل أن نطالع السبب للرجوع إلى الأصل، فلنا أن نسأل سؤالا، وهو أن بناء الفعل الماضي على السكون تارة كما في هذه الأمثلة، وبناءه على الفتح تارة أخرى، أليس هو عبارة ثانية عن القول بالتفصيل الذي منعناه؟ الآن قبل قليل قلنا إن للفعل الماضي، إننا في الفعل الماضي أمام خيارات ثلاثة، إما أن نبنيه على الفتح مطلقا، على الحركة مطلقا، أو على السكون مطلقا، أو أن نرتكب التفصيل. ثم منعنا من التفصيل لأن المبني هو الذي يلزم طريقة واحدة، فارتكبنا بناءه على الفتح. ثم إننا نجد أن الفعل الماضي الذي بنيناه على الفتح له حال آخر، وهو أن يبنى على السكون، وذلك إذا اتصلت به نون النسوة أو ناء الفاعل أو ضمير الرفع المتحرك. فلما جاز لنا الرجوع إلى الأصل في هذا المورد فلم نبنيه على الفتح، ولم يجوز لنا أن نرجع إلى الأصل في قولنا جاء زيد وبنيناه على الفتح؟ هذا سؤال أولى، سؤال بلا إشكال. والجواب أننا في هذه الموارد نحن لم نرجع إلى الأصل حقيقة، وإنما كان حق الفعل هنا أن يبنى على الفتح أيضا، ولكننا لو بنيناه على الفتح لأدى ذلك إلى الثقل مرة ثانية. ونحن إنما فررنا من السكون إلى الفتح هروبا من محذور التقاء الساكنين، يعني هروبا من محذور الثقل. فلو بني الفعل الماضي ها هنا على الفتح كما هو الأصل لا وقعنا فيما فررنا عن، لأنك عندما تقول النسوة جئنا، شوف أي ثقل في ذلك، ونحن جئنا وأنا جئته، واضح أنه يوجد ثقل. وهذا الثقل وإن لم يكن بنفس الدرجة التي فيها ثقل الالتقاء الساكنين، الالتقاء الساكنين هو أشد أنواع الثقل، ولكن الثقل كل الثقل ممنوع في اللغة العربية. فهنا وجب علينا أن نخرج عن الفتح إلى السكون، لا لأجل أننا رجعنا إلى الأصل فنرتكب التفصيل، بل لأن المعيار في البناء عندنا في الحركة عندنا هو التخلص من التقاء الساكنين. وما دام يوجد التقاء للساكنين ها هنا فلا بد أن نرجع إلى السكون حتى نتخلص من التقاء الساكنين. إذن فهناك فرق بين الموردين. المورد الأول عندما كنا نتحدث عن الفاعل المعرف بالألف واللام والفاعل غير المعرف بالألف واللام، قلنا إننا منعنا من التفصيل. ليش منعنا من التفصيل؟ حتى لا يكون المبني تابعا في حركته وسكونه لما بعد. ولذلك قلنا إنه يجب أن نبنيه على الحركة مطلقة. وأما عندما نبني الفعل الماضي على السكون في هذه الموارد الثلاثة، أي عندما تدخل تاء الفاعل أو ناء المتكلمين أو نون النسوة، فنحن لم نبنيه على السكون لأننا نقول بالتفصيل، وإنما بنيناه على السكون لأننا لو بنيناه على الأصل وهو الفتح لوقعنا في نفس المحذور الذي فررنا عنه وهو التقاء الساكنين، أي هو الثقل. فإن بناء هذه الأفعال على الفتح في هذه الموارد يوجب الثقل، والثقل ممنوع في اللغة العربية.
السؤال هي تحس كأنه فيهاش ثقل.
شو هي فيهاش ثقل؟
هذا الله هو ذكرناه ما ذكرناش.
جئنا.
لا واضح الثقل.
يعني
ثقل تبت لا جئنا أي أخف.
هي أخاف بس مش أحسن إنه أحسن إنه نقول يتغير مرة يكون
سوف يوافينا عن قريب أن مراعاة جانب المعنى أولى من مراعاة جانب اللفظ. سوف يأتي ذلك. هو هكذا الذي قلنا يوجد مانع من الفتح جيد، وهناك مانع بلا إشكال، وهذا الثقل يشتد مع الضم ومع الكسر فلم يبقى إلا إلى السكون. فنحن عندما بنينا الماضي على السكون الذي نريد أن نعرفه هنا، أننا عندما نبني الماضي على السكون في حالة نون النسوة وتاء المتكلمين وتاء المتحرك لا نبنيه على السكون رجوعا إلى الأصل، لا، وإنما نبنيه على السكون لأجل أن هناك مانعا في الفتح جيد، وهروبا من الثقل إلى الخفة نرتكب السكون. وإنما الكلام عندما يدخل على الفعل الماضي واو الجمع، كما تقول جاء فقد مر معنا في النحو الواضح أن الفعل الماضي عندما يبنى عندما تدخل عليه واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، يبنى على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وهذا الكلام هو بعينه الذي نص عليه الماتن هنا، ولكن هذا الكلام في غاية البطلان. توضيح ذلك مبتن على أو على مقدمة. وحاصل هذه المقدمة أن أنواع الإعراب ثلاثة: الإعراب بالحركات الظاهرة، والإعراب بالحروف الظاهرة، والإعراب بالحركات المقدرة. أما الإعراب بالحركات الظاهرة كما تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، عندنا ضم ظاهرة وفتح ظاهرة وكسر ظاهرة على زيد. وأما الإعراب بالحروف الظاهرة كما تقول جاء أبو الحسن ورأيت أبا الحسن ومررت بأبي الحسن، فإنك قد أعربت أبها هنا بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، أو كما تقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين أو الزيدين، فإن هذا كله إعراب بما شيء بالحروف. وأما الإعراب التقديري فكما تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، يوجد ضمة مقدم لم يختلف حال اللفظ، وإنما أنت قدرت ضمة وقدرت فتحة وقدرت كسرة في حالة الجر. هذه الأنواع الثلاثة للإعراب يوجد بينها ترتيب طولي، يعني هذه الأنواع الثلاثة بعضها متقدم رتبة على بعض، ولا تصل النوبة إلى اللاحق إلا بعد امتناع وتعذر السابق. والذي يقع في الدرجة الأولى هو الإعراب بالحركات الظاهرة، ثم لا تصل، التفت، لا تصل النوبة إلى الإعراب الثاني إلا بعد تعذر هذا الإعراب الأول، ثم يأتي بعد الإعراب بالحركات الظاهرة في الرتبة الإعراب بالحروف، ثم يأتي بعدهما أي إعراب الإعراب التقدير، يعني الإعراب بالحركات المقدمة. طيب، والسبب في أن كان الإعراب بالحركات الظاهرة مقدما على غيره هو أن هذا الإعراب لجهة كونه بالحركة، والحركة أخف من الحرف، فما دام التمييز تمييز المعاني يتأتى بالأخف فلا تصل النوبة إلى الأثقل وهو الحرف، صحيح؟ جيد، هذا واضح. فمن هذه الجهة صار الإعراب بالحركة أولى من الإعراب بالحرف، ولجهة أن هذه الحركة ظاهرة لها ظهور في اللفظ فهي أولى من الإعراب التقديري الذي ليس لها ظهور في اللفظ. ليش؟ لأن العلامة الإعرابية إنما نأتي بها لأجل تمييز المعنى، أي لأجل الكشف عن المعنى، أي لأجل إظهار المعنى، والعلامة التي تظهر المعنى لابد أن تكون ظاهرة بنفسها، لأن ما لا يكون ظاهرا بنفسه لا يكون مظهرا لغيره، فاقد الشيء لا يعطي. فالإعراب بالحركات الظاهرة أولى من الإعراب بالحروف لجهة أن الحركة أخف من الحرف، وأولى من الإعراب التقديري لجهة أن الظهور أولى من الخفاء، لأن الأصل في العلامة أن تكون مظهرة للمعنى، والمظهر حتى يكون مظهرا لابد أن يكون ظاهرا بنفسه، وإلا احتجنا إلى شيء يظهر لنا العلامة حتى تكون العلامة مظهرة للمعنى، هذا واضح المطلق. إذن فصار الإعراب بالحركات الظاهرة هو الأصل، ولذلك نحن كنا نقول الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة، والأصل في هذه الحركة أن تكون ظاهرة. ثم يأتي عندنا في الرتبة الثانية الإعراب بالحروف، ثم الإعراب التقدير. ولكن في الإعراب بالحروف يمكننا أن نجعل الإعراب بالحرف أولى من الإعراب بالتقدير من جهة، ولكن الإعراب التقديري أولى من الإعراب بالحرف من جهة. ليش؟ نقول الإعراب بالحروف باعتبار من جهة كون الحروف فيه ظاهرة فهو أولى من الإعراب التقديري، لأن حق العلامة أن تكون ظاهرة بنفسها. ولكن الإعراب التقديري لجهة كونه إعرابا بالحركة، والحركة أخف من الحرف، فهي أولى من الإعراب بالحرف. فصار عندنا كفتان متساويتان. ولكننا دائما عندما يدور الأمر بين مراعاة حال اللفظ وبين مراعاة حال المعنى، ماذا نختار دائما؟ حال المعنى، لأن هذه اللغة إنما جاء بها لتبين المعنى. فإذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ خفيفا ولكن لا يؤدي المعنى، أو أن يكون ثقيلا ولكن يؤدي المعنى، فدائما نرجح كفة المعنى على كفة اللفظ. فدائما نحن نختار، التفت، دائما نحن نختار جنبة المعنى على جنبة اللفظ. ولذلك نختار الإعراب بالحروف وإن كان ثقيلا، يعني أثقل من الحركة، جيد، على إعرابه إعرابا تقديريا، لأن الحركة المقدرة وإن كانت أخف من الحرف ولكن لا ظهور لها في اللفظ، فقد تؤدي إلى التباس المعنى. ولكن الإعراب بالحرف وإن كان أثقل ولكنه يؤدي المعنى قطعا. اتضحت هذه المقدمة ولا؟ الآن ماذا نريد أن نستفيد من هذه المقدمة في بحثنا، مع أن بحثنا إنما هو عن البناء لا عن الإعراب؟ شوف الآن، عندما نقول جاء، وبحسب الفرد فإن هذا الفعل سوف يكون مبنيا، وإنما نبحث نحن عن سبب لبنائه. فهل نجعله، هل نجعله مبنيا على الضم بسبب أنه قد اتصل بواو الجماعة ونحن قد قد وضعنا ضمة حقيقة عليه فنقول جاءه، أو أننا نجعله مبنيا على الفتحة المقدمة؟ هناك خلاف بين النحاة. ذهب البعض إلى أن الفعل الماضي عندما تتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم، بدليل أنك تقول جاءوا فإنك تضم هذه الهمزة. فيما ذهب البعض الآخر إلى أن هذا الفعل لا يبنى على الضم وإنما يبنى على فتحة مقدرة، والفعل لا ضم ولا كسر فيه، كل الأفعال لا يوجد فيها ضم ولا كسر. أما الذين قالوا بأنه مبني على الضم فقد احتجوا بذلك بأن هذا الفعل يدور أمره بين أن نجعله مبنيا على الضم فيكون مبنيا على حركة ظاهرة، وبين أن نجعله مبنيا على الفتح فيكون مبنيا على حركة مقدرة. وإذا دار الأمر بين كون الشيء مبنيا على حركة ظاهرة أو حركة مقدرة، فأيهما هو المتعين؟ أن يكون مبنيا على الحركة الظاهرة. وما هو ظاهر هو الضم، فالفعل الماضي عندما تدخل عليه واو الجماعة فهو مبني على الضم. انتهى. كيف؟ جاءوا، وين فيش فتحة؟ يوجد فتحة على الهمزة. تفهم؟ نحن لا نريد أن نناقش في أننا هل نقول جاءوا أو جاءوا، هذا شأن العربي، ونحن نأخذ لغة العرب كما هي ثم نحلل حكمتهم، وليس لنا أن نقول لهم انطقوا هكذا أو لا تنطقوا هكذا. لا إشكال عندنا أن العرب قالت جاءوا بضم الهمزة، وإنما الخلاف عندنا نحن النحاة، هل نجعل هذا الفعل مبنيا على الضم فيكون مبنيا على حركة ظاهرة، أو نجعله مبنيا على فتح فيكون مبنيا على حركة مقدرة؟ وقد عرفنا أنه إذا دار الأمر بين الظهور وبين التقدير فيتعين الظهور، ولا تصل النوبة إلى التفضيل هذا مذهب الماتن. وأما الذين قالوا إنه مبني على الفتحة المقدرة فقد احتجوا لذلك بأن هذه الضمة التي على الهمزة ليست ضمة بناء وإنما هي ضمة إتباع، فإنه سيأتي معكم في علم الصرف أنه كثيرا ما يأخذ حرف حركة حرف قبله أو بعده، أي يتبع هذا الحرف ما قبله أو ما بعده في الحركة، ويسمى ذلك في اللغة إتباعا، وله نظير في اللغة. إذن فهذه الضمة ليست ضمة ضمة بناء وإنما هي ضمة إتباع، وإذا كانت ضمة إتباع فالفعل مبني على الحركة، غاية الأمر أن هذه الحركة مقدرة وقد منع منها ذلك الإتباع، وهذا له نظير في اللغة العربية. تعال شوف، الآن تقول جاء أبي، أعرف أبي لشوف ليش؟ هذا ما معنى اشتغال المحل بالحركة المناسبة؟ يعني أن هذا المحل التفت الباء يناسبها الكسر لأنها قد اقترنت بالياء، فالباء قد هي أصلها جاء أب، عندما تدخل الياء الباء يلزمها أن تتبع الياء في الحركة، ولكن لم يقل أحد، التفت، لم يقل أحد إن الفاعل هنا قد صار مرفوعا بالكسر، وإنما قالوا مرفوع بضمة مقدرة لاشتغال المحل بالحركة المناسب. فكما أنهم في مثل جاء أبي لم يجعلوا كسرة الإتباع هي علامة الرفع، بل جعلوا علامة الرفع ضمة مقدرة، فكذلك في قولنا جاء هذه الضمة ما دامت ضمة إتباع فلا نجعلها علامة البناء، إنما يكون وتكون علامة البناء هي الفتحة. واضح إلى الآن أو لا؟ طيب، الآن نحن أمام حجتين، كلاهما كلتا هاتين الحجتين لكل واحد منهما وجه، فلا يصح لنا أن نتمسك بإحدى الحجتين لترجيح أحد القولين على الآخر، بل لابد لترجيح إحدى الحجتين أن نبطل الحجة الأخرى، وما نريد أن نبطله هو حجة القول بالبناء على الضم. أرجع إلى البناء على الضم، ماذا كانت حجتهم؟ قالوا لو جعلنا الفعل الماضي المتصل بواو الجماعة مبنيا على الفتحة المقدرة لكانت علامة البناء علامة تقديرية، ولو جعلناها مبنية على الضمة لكانت علامة البناء علامة ظاهرة، وقد عرفنا أنه لا تصل النوبة إلى التقدير عندما يكون الظهور ممكنا. طيب، تطبيق هذه الحجة على الفعل الماضي في غير محل، ليش؟ وذلك لأن هذه القاعدة إنما تصح في الإعراب، لأن الإعراب هو الذي يؤتى به لتمييز المعاني، فهذا يعني أن هناك معان مختلفة ونحتاج إلى هذا الأثر ليميز لنا تلك المعاني، فحاجتنا إلى العلامة الإعرابية هي حاجة إلى التمييز، ولذلك احتجنا إلى أن تكون تلك الحركات المميزة ظاهرة بنفسها حتى تكون مظهرة لغيرها. وأما علامات البناء فلم يؤتى بها لتمييز شيء عن شيء، فلا يهمنا أكانت مقدرة أو ظاهرة. بعبارة ثانية، إنما اشترطنا في العلامة أن تكون ظاهرة حتى تكون مظهرة لغيرها من المعاني. وأما إذا كانت الحركة لمجرد تزيين اللفظ لا لأجل تمييز معنى عن معنى، فنحن لا يهمنا أكانت مقدرة أو ظاهرة، لأننا دفت لا نريد بالفتح أن نقصد معنى كالفاعلية وبالضم أن نقصد معنى كالمفعولية في الفعل الماضي، لا نريد شيئا من ذلك. هذا إنما يصح تطبيقه في الإعراب لا لا في البناء. وإذا كان الأمر كذلك فلنبقي هذا الفعل على نسق واحد ونجعله مبنيا على الفتح، وهذه الضمة تكون ضمة إتباع، ولا يكون في الفعل لا ضم ولا كسر، إنما يبنى إما على الفتح وإما على السكون. ولذلك فإنه لا يقال في جاء فعل ماض مبني على الضم، وإنما يقال مبني على الفتحة المقدرة. ليش؟ لاشتغال المحل أو إتباعا، المهم أنه مبني على الفتحة المقدرة على ما قبل الواو، وحركت بالضم إتباعا أو لاشتغال المحل بالحركة المناسبة. هذا تمام الكلام في البناء، في بناء الفعل، في أحوال بناء الفعل الماضي. نقرأ ثم نختم. قال: لما فرغت من ذكر علامات الاسم وبيان انقسامه إلى معرب ومبني، وبيان انقسام المبني منه إلى مكسور ومفتوح ومضموم وموقوف يعني ساكن، شرعت في ذكر الفعل، فذكرت أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وذكرت لكل واحد منها علامته الدالة عليه وحكمه الثابت له من بناء وإعراب. وبدأت من ذلك بالماضي، فذكرت أن علامته أن يقبل تاء التأنيث الساكنة كقام وقعد، تقول قامت وقعدت، وأن حكمه في الأصل البناء على الفتح كما مثلنا، وقد يخرج عنه إلى الضم، هذا قد أوضحنا ما فيه، وذلك إذا اتصلت به واو الجماعة كقولك قاموا وقعدوا، أو إلى السكون يعني وقد يخرج عن الفتح إلى السكون، وذلك إذا اتصل به الضمير المرفوع المتحرك كقولك قمت وقعدت وقمنا وقعدنا والنسوة قمنا وقعدنا. وتلخص من ذلك أن له ثلاث حالات: الضم والفتح والسكون، وقد بينت ذلك. بعد عندنا سؤال جيد: لماذا لا نجعل مثلا في الفعل الماضي الذي تتصل به ناء المتكلم مثل جئنا، لماذا لا نجعله مبنيا على الفتحة المقدرة أيضا؟ ها، هذا سؤال نتركه بأيد أمينة. من يقدم لنا جوابا شافيا فله جائزة. ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته، هناك بعض الأفعال التي اختلف هل هي فعل أو اسم، في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته، وهو أربع كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس. هذه أربع كلمات اختلف النحاة في أنها هل هي أفعال أم أنها أسماء. سنقف على أوجه الخلاف وأدلة كل من الطرفين يأتي، والحمد لله رب العالمين.